يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
أما الآن فنترككم مع المحاضرة الثالثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه ربي وربكم رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد ولد آدم إلى يوم الدين، صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين سرمديين إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي الأحباب، فما زلنا نتساءل هل صلب السيد المسيح؟ حجتنا في نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام من الصلب ليست قرآن ربنا العظيم، مع أننا مؤمنون كل الإيمان أنه كتاب الله الذي لا ينطق بالباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. شرعنا إخوتي في نقد روايات الصلب، تلك الروايات التي حملت إلينا نبأ صلب السيد المسيح، ورأينا بعضا من تناقضات هذه الروايات. هذه الروايات لو كانت في حادثة سير جرت في أحد شوارع نيويورك، وتقدم هؤلاء الشهود إلى أي قاض من قضاة نيويورك ليحكم بينهم لرد شهادتهم جميعا واعتبرهم شهود زور، ولربما حكم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت القضية خطيرة كالقضية التي بين أيدينا اليوم. هل من الممكن إخوتي أن نبني عقيدة من أهم العقائد التي ينبني عليها مصير المليارات من البشر على قصة متناقضة يكذب بعضها بعضا؟ دعونا إخوتي نبدأ بذكر نماذج أخرى من تناقضات هذه القصة العجيبة، لنرى إن كانت هذه القصة أهلا لأن تحمل لنا هذا المعتقد الذي يترتب عليه مصير الملايين. ما هو موقف المصلوبين من جارهما على الصليب؟ تحدث الكتاب المقدس أن المسيح عليه الصلاة والسلام صلب وبجواره عن يمينه وعن يساره لصان، صلبا معه. ما هو موقف هذين اللصين من الذي في وسطهما من المسيح المصلوب كما في الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس يعطينا إجابتين متناقضتين على هذا السؤال. يقول متى في 27 على 44: بذلك أيضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه، كان اللصان الذين صلبا معه يعيرانه. إذن في عندنا اثنين مصلوبين بجوار المسيح، وعادين الاثنين ماذا يصنعان؟ إنهما يعيران السيد المسيح ويستهزئان به. لكن لوقا الذي تتبع كل شيء من الأول بتدقيق لم يعجبه هذا الكلام الذي ساقه متى في 27 على 44 ومرقس في 15 على 32. فماذا يقول لوقا في 23 على 39؟ يقول: وكان واحد من المذنبين المعلقين، واحد فقط، يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. واحد اللي كان بيجدف، مو اثنين. الثاني ما كان بيجدف. ما هو موقف الثاني؟ هل كان يجدد كما قال متى ومرقس؟ لا. فأجاب الآخر وانتعره قائلا: أولا تخاف الله؟ فقال له يسوع بعد قليل: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. إنك اليوم تكون معي في الفردوس. لاحظوا يا كرام، متى يقول كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه، وهنا يقول لوقا كان واحد من المذنبين المعلقين يجدد، أما الآخر فماذا موقفه؟ فأجاب الآخر وانتعره قائلا: أولا تخافون. أحبتي، حسب كلام متى ومرقس اللصان مصيرهما إلى النار، لأنهما كانا يجدفان على السيد المسيح. أما حسب كلام لوقا الذي تتبع كل شيء من الأول بتدقيق، فإن أحدهما هو الذي كان يجدف وسيذهب به إلى النار، أما الثاني فهو موعود بالفردوس. قال له: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. فأي الروايتين تصدقون يا إخوة؟ هل تصدقون بأن اللصين كانا يستهزئان، أم أن أحدهما هو الذي كان يستهزئ والآخر كان ينهر؟ إنه أحد تناقضات هذه القصة التي يعتبرونها أهم أحداث المعمورة. تناقض آخر، ما هو آخر كلام المسيح المصلوب على الصليب؟ يزعم كتبة الكتاب المقدس أن المسيح عندما صلب كان له في آخر موقف له على الصليب كان له كلمات حرص الإنجيليون على تسجيلها، فما هي آخر كلمة قالها المسيح على الصليب كما نسب إليه كتبة الأناجيل؟ متى ومرقس يقولون بأن آخر ما قاله السيد المسيح على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فالمسيح كما زعموا كان منهارا، كان يائسا، كان قانطا من رحمة الله، فكان يصرخ ويقول: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لكن لوقا يرى أن هذا لا يليق بالسيد المسيح، لا يليق بالسيد المسيح أن يكون بهذا المستوى من الضعف والكره للموت ولقضاء الله الذي نزل من أجله. فماذا صنع؟ غير العبارة، أهمل هذه العبارة وأتى بعبارة جديدة مخالفة تماما تغير المشهد. يقول لوقا في 23 على 46 بأن المسيح قال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي، في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. إذا كانت آخر عبارة قالها المسيح على الصليب مش إلهي إلهي لماذا تركتني، التي تبين أن المسيح كان قانطا من رحمة الله، لا، بل كانت آخر عبارة هي ماذا؟ هي: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. إنه منتهى التسليم لله ولقضاء الله وقدره. السؤال: هل كان المسيح في آخر اللحظات يائسا قانطا كما قال متى ومرقس، أم كان مستسلما راضيا لقضاء الله كما في لوقا 23 على 46؟ أما يوحنا فهو يسجل هنا عبارة ثالثة وموقفا ثالثا للمسيح عليه الصلاة والسلام وهو على الصليب. يوحنا احتار ماذا يصنع، هل يوافق متى ومرقس الذين جعلوا المسيح قانطا، أم يوافق لوقا الذي جعل المسيح مستبشرا بالموت راضيا به؟ فقرر أن يكون على الحياد، قرر أن يكون على الحياد، فجعل آخر كلام المسيح ما هو؟ يقول في 19 على 30: فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. إذن جعل موقف محايد، لأن المسيح عليه الصلاة والسلام كان يائس ولا أنه كان مستبشرا راضيا، جعل القضية إيش؟ قضية متوازنة بين الإنجيلين، لا بزعل متى ومرقس من جهة ولا بزعل لوقا من جهة. قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح. فالسؤال يا إخوة الكرام، أي كلمة كانت آخر كلام المسيح؟ وأي موقف من الموت كان للمسيح في آخر لحظة من لحظات حياته؟ إنه نموذج آخر من تناقضات قصة الصلب. ننتقل إخوتي إلى تناقض آخر من تناقضات هذه القصة العجيبة. يذكر لنا الإنجيليون بأن المسيح حين مات حصلت أحداث عجيبة، إذ اعتاد الناس في الأمم قبل المسيحية أن العظماء إذا ماتوا فإن موتهم يرافقه أحداث عظيمة، إذ لا يليق بالعظماء أن يموتوا كما يموت الناس، بل ينبغي أن يكون لموتهم أثر على البشرية أو أثر على الكواكب والأفلاك، إذ هذا ما يليق بالعظماء. وهذا الأمر موجود عند كثير من الأمم في القديم قبل المسيحية بقرون متطاولة. عندما تحدث الإنجيليون أيضا سرح خيالهم كيف لهم أن يجعلوا من موت السيد المسيح المزعوم على الصليب حدثا عظيما مجلجلا. فماذا صنعوا؟ أضافوا بعض القصص الخيالية التي زعموا بأنها حصلت عند موت المصلوب. سأركز على قصة واحدة أو على معلم واحد بسيط. ما هو هذا المعلم؟ ألا وهو انشقاق حجاب الهيكل، انشقاق حجاب الهيكل. وأريدكم أن تجيبوا بأنفسكم على هذا السؤال، متى انشق حجاب الهيكل؟ مرقس 15:37 يقول: فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، وانشق حجاب الهيكل إلى اثنين من فوق إلى أسفل. إذا متى حصل انشقاق الهيكل؟ أي انشقاق الحجاب الذي للهيكل؟ يفهم من النص أنه بعد موت السيد المسيح. يقول: فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، إذا مات، وانشق حجاب الهيكل إلى اثنين. إذا انشقاق الحجاب يفهم منه أنه كان بعد موت السيد المسيح. أما لوقا 23:44 فالوضع عنده يختلف. يقول: وكان نحو الساعة السادسة، فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، وأظلمت الشمس، وانشق حجاب الهيكل من وسطه، ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. إذن لوقا يقول: وانشق حجاب الهيكل من وسطه، ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. فيفهم من كلام لوقا أن انشقاق الهيكل، انشقاق حجاب الهيكل، كان قبل موت السيد المسيح على الصليب. لكن يا إخوتي، وحتى نكون علميين في منهجيتنا، أقول قد لا يسلم لي هذا الأمر، وقد لا يسلم لي بأن هذا من التناقض. ولو اعترض علي أحد الأساتذة النصارى بأن هذا ليس من التناقض، قد أنسحب ولا أعتبر هذا من التناقض. لماذا؟ لأن النص استخدم واو، حرف الواو، ولم يستخدم حرف الفاء، ولم يستخدم ثم، والواو لا تفيد التراخي كثم وحرف الفاء. فالنص الأول قال: وأسلم الروح وانشق حجاب الهيكل، ولم يقل أسلم الروح ثم انشق حجاب الهيكل. فإذا النص محتمل ألا يفيد الترتيب، النص محتمل في ترجمته العربية طبعا ألا يفيد الترتيب، لذلك أقول قد أسلم لضيف عزيز يحتج على استدلالي بهذا ولا يعتبره من التناقض، فقد أسلم له بذلك. فالمنهجية العلمية تجبرنا أن نكون منصفين وأن نزن الأمور بميزانها لا بميزان شهواتنا وأهوائنا. ننتقل إخوتي الكرام إلى تناقض آخر من تناقضات هذه القصة. فأسأل إخوتي سؤالا، النسوة اللاتي أتين لزيارة القبر، متى أتت النسوة لزيارة القبر؟ يقول موقف 16/2، وباكرا جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس. لاحظوا يا إخوة، متى أتت النسوة لزيارة قبر السيد المسيح حسب إنجيل مرقس؟ بعد طلوع الشمس. يقول وباكرا جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس، وكنا يقلن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر. إذن جاءوا بعد طلوع الشمس وهن يتساءلن من الذي سيدحرج لنا الحجر. إذن كان مجيئهن بعد طلوع الشمس. لكن يوحنا في 20/1 ومتى في 28/1 ولوقا في 24/1 لهم موقف مختلف تماما. يقول يوحنا في 20/1، وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق. لاحظوا يا كرام، عندما جاءت مريم المجدلية ويوحنا لم يذكر غيرها، وهذا تناقض آخر. أقول عندما جاءت مريم المجدلية كان الظلام باقيا حسب مين؟ حسب يوحنا، والظلام باق. أما حسب مرقس في 16/2 يقول إذ طلعت الشمس. فأي الفريقين تصدقون إخوتي الكرام؟ هل كان مجيئهم والظلام باق، أم جاء بعد طلوع الشمس، أم أن الشمس كانت حين ذات تطلع في وجود الظلام؟ ننتقل إلى تناقض آخر من تناقضات هذه القصة العجيبة. من الذي زار القبر؟ يقول يوحنا جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا، معنى ذلك اللي جاء هو شخص واحد هو مريم المجدلية. طيب لو كان جاءت مريم المجدلية ومعها غيرها لذكره بالتأكيد يوحنا، إذ لا يحسن أن يذكر المجدلية وينسى غيرها، فما الذي يميز المجدلية عن غيرها؟ إذن يقول جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا، جاءت وحدها. متى أضاف مريم أخرى فقال في 28/1 جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر. طيب إذا كان في مريم أخرى جاءت مع المجدلية، لماذا أهملها يوحنا؟ هل كانوا يروون القصص كما يحلو لهم فيتركون ما لا يعجبهم ويثبتون ما يروق لهم؟ هل هذا ما كان يفعله الإنجيليون؟ طيب مرقس يضيف شخصا ثالثا، يقول في 16/1 اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب، هذول الثنتين ذكرهم متى، وسالوما حنوطا ليأتينا ويدهنه. صاروا كم واحدة؟ ثلاثة. عند متى ثنتين، عند مرقس واحدة، عند يوحنا واحدة، والآن عند مرقس صاروا ثلاثة. أما لوقا الذي تتبع كل شيء من الأول بتدقيق فقد فتح الرقم على المصراعين، يقول وتبعته نساء كن قد أتينا معه من الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع جسده. ثم في اول الاسبوع اول الفجر اتينا الى القبر حاملات الحنوط الذي اعددنه ومعهن اناس ومعهن اناس ومعهن اناس يعني رجال نساء. طيب هذا ما ذكره لا يوحنا ولا متى ولا مرقس. يقول لوقا في 23 او في اصحاح 24 نعم في 23 على 55 يقول اتينا الى القبر حاملات الحنوط الذي اعددناه ومعهن اناس. فالسؤال اخوتي الكرام، هل جاءت مريم المجدلية وحدها كما في يوحنا 20 على 3، ام معها مريم الاخرى كما في متى 28 على 1، ام معها مريم الاخرى وسالومة كما في مرقس 16 على 1، ام معهن نساء كثير وايضا اناس اخرون كما في لوقا 23؟ اي هذه الروايات كان يروي الحقيقة؟ ان التناقض في الكتاب المقدس لا حد له، لكنه في رواية الصلب يبلغ اشده. لماذا؟ لانهم جميعا يروون قصة لم يروها، قصة لم يروها، لذلك كل منهم يشرق ويغرب كما يحلو له. ننتقل الى تناقض اخر اخوتي الاحبة. متى دحرج الحجر؟ عندما جاءت زائرات القبر وجدنا القبر قد دحرج الحجر الذي عليه. فأسأل، متى دحرج الحجر؟ هل دحرج حين حضورهم ام قبل ان يحضرن كان مدحرجا؟ دعونا نتأمل هذه النقطة. يقول متى في 28 على 2، وهو يصف حال الزائرات اللاتي آتين لزيارة القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. معنى ذلك أن الدحرج حصلت حين ذاك، وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. فيفهم من هذا النص ان الدحرج جاءت حين ذاك. اما الاخرون لوقا في 24 على 2، يوحنا في 20 على 1، فيرون بان الدحرج دحرجة الحجر حصلت قبل ان تأتي النسوة الى قبر المسيح. يقول لوقا في 24 على 2، اتينا الى القبر حاملات الحنوط الذي اعددناه ومعهن اناس فوجدنا الحجر مدحرجا. فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، اذا كان مدحرجا قبل ان تأتي النسوة. والسؤال، هل كان الحجر اخي الكريم مدحرجا قبل مجيء النسوة ام انه دحرج حين ذاك؟ انه تناقض اخر اخوتي من تناقضات روايات الصلب المتناقضة. ننتقل الى تناقض اخر، وتناقضات هذه القصة لا تنتهي. ماذا رأت الزائرات عندما اتينا لزيارة قبر المسيح؟ ماذا رأين؟ يقول متى في 28 على 2، بانهن رأينا شابا ملاكا نزل من السماء. رأينا ملاكا شابا نزل من السماء، هذا ما يقوله متى في 28 على 2. اما مرقس في 16 على 5 يقول بانهن رأينا شابا جالسا عن اليمين، شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء. مرة واحد يقول بانه شاب، واما متى فجعل الشاب ملاكا. انا اقول هذا قد لا يكون تناقضا، انا اقول بان هذا قد لا يكون تناقضا، فان مرقس ذكر شابا جالسا لان الملاك كان على شكل شاب جالس على اليمين، وعندما سماه متى في 28 على 2 ملاكا فإنه يذكر بأن هذا الملاك كان على هيئة شاب، فهذا ليس من التناقض. لكن لو انتقلنا إلى يوحنا سنجد أن الأمر يختلف تماما، وكذلك عند لوقا. فلوقا جعل الشاب أو الملاك شابين بدل ما هم واحد، عملوا اثنين. فالسؤال، هل صدق مرقس وهو يقول بأنهن رأين شابا، أم أن لوقا في 24 على 4 صدق حين جعلهما شابين أو رجلين؟ أما يوحنا فجعل الملاك ملاكين، يقول يوحنا في 20 على 12 بأنهن ملاكين بثياب بيض، أحدها جلس عند الرأس والآخر جلس عند الرجلين. فالسؤال، هل كان الذي رأته الزائرات شابا شابين، ملاكا أم ملاكين؟ قلت بأني لا أمانع أن يكون الشاب هو الملاك، لكن أمانع أن يكون الشاب الملاك هو الشابين الملاكين. فهذا لا ريب إخوتي الكرام كما ترون من التناقض الذي لا يخفى على العقلاء. ننتقل إلى نقطة أخرى من تناقضات هذه القصة التي يبني عليها النصارى مصير المليارات من البشر. هل أسرت الزائرات الخبر أم رأينه؟ عندما جاءت الزائرات ورأينا القبر وقد دحرج عنه الحجر، ورأينا الملائكة ولم يرينا المسيح في قبره، ماذا صنعت؟ هل أخبرنا الناس بما رأين أم أنهن كتمن هذا الخبر؟ يقول مرقس في 16 على 8 ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن خائفات. ولم يقلن لأحد، أي أحد، ما أخبروا ولا مخلوق ولا إنسان. لماذا؟ لأنهن كن خائفات. مرقس 16 على 8 ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن خائفات. أما لوقا في 24 على 9 فيقول ورجعنا وأخبرنا 11 وجميع الباقين بهذا كله. انظروا إخوتي إلى هذا التناقض العجيب، انظروا إخوتي إلى هذا التناقض العجيب. مرقس يقول ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن خائفات، ما قالوا ولا لإنسان ولا لأحد ولا لإنسان. ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن خائفات، هذا ما قاله مرقس في 16 على 8. أما لوقا في 24 على 9 إخوتي فيقول ورجعنا من القبر وأخبرنا 11 وجميع الباقين بهذا كله. فأي الروايتين تصدقون إخوتي؟ إن مثل هذا التناقض يدفعنا لرد رواية الإنجيليين في حادثة الصلب، إذ هؤلاء الذين تناقضوا كل كان يقول ما يريد ولم يكونوا يكتبون بوحي من الله، لأنهم لو كانوا يكتبون بوحي من الله لما تناقضوا. تناقضهم دليل على الكذب في رواياتهم، وهذه القصة المكذوبة التي يتناقض شهودها لا يمكن أن أبني عليها مصير المليارات من البشر. ننتقل إلى تناقض آخر من تناقضات هذه القصة، عندما قام المسيح كما زعموا من قبره ودعا يظهر للتلاميذ. لمن ظهر أول مرة؟ من هو أول من ظهر أمامه المسيح عليه الصلاة والسلام؟ وكم مرة ظهر المسيح لتلاميذه؟ مرقس في 16 على 9 ويوحنا في 20 على 14 يجعلون الظهور الأول لمريم المجدلية. أول من رأى المسيح بعد أن قام من الأموات حسب مرقس ويوحنا هو مريم المجدلية. أما لوقا فيجعل أول من ظهر له المسيح التلميذان المنطلقان لعموات كما في لوقا في 24 على 13. فالسؤال: من ذا الذي ظهر له المسيح أول مرة؟ هل كان المجدلية أم كان كما أخبر لوقا التلميذان المنطلقان إلى عموات؟ وهذا يشدنا للحديث عن مسألة أخرى وهي قريبة جدا منها: كم مرة ظهر المسيح لتلاميذه بعد أن قام من الأموات؟ وأين ظهر لهم؟ كم مرة ظهر لهم وأين ظهر لهم؟ يوحنا يجعل للمسيح ثلاث ظهورات اجتمع فيها بالتلاميذ، يوحنا 20 على 19 ويوحنا 20 على 26. بينما الإنجيليون الثلاثة يذكرون إخوتي الكرام ظهورا واحدا فقط. أقول إخوتي، مسألة جديدة وتناقض آخر من تناقضات هذه القصة: كم مرة ظهر المسيح للتلاميذ وأين ظهر لهم؟ يوحنا يجعل للمسيح ثلاث ظهورات رأى فيها تلاميذه بعد قيامته من الموت، يذكرها في يوحنا 20 على 19 ويوحنا 20 على 26. بينما التلاميذ الثلاثة يجعلون للمسيح ظهورا واحدا لقي فيه التلاميذ، انظر في متى 28 على 16 ومرقس 16 على 14 ولوقا 24 على 36، فقد ذكروا ظهورا واحدا وقف فيه امام التلاميذ واوصاهم وصية ثم بعد ذلك صعد الى السماء. فالسؤال: هل ظهر المسيح ثلاث مرات كما اخبر يوحنا، ام انه ظهر مرة واحدة كما اخبر بقية الانجيليين؟ لكن يا اخوتي، هناك مسألة اخرى نود ان نتنبه لها قبل ان نصل الى هذه المسألة. اود ان اكتفي لكم بذكر ما قاله لوقا في 24 على 36، يقول: وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم: سلام لكم. اذا هذه اول مرة رأوه فيها، لاحظوا يا كرام، هذه اول مرة يراهم المسيح عليه الصلاة والسلام، فجزعوا وخافوا وظنوا انهم رأوا روحا. ثم يقول بعد قليل في نفس السياق، يقول: واخرجهم خارجا الى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم واصعد الى السماء. اذا اول مرة رأوه فيها عندما خافوا منه، طبعا مستحيل يكون المرة الثانية خافوا، المرة الاولى هي التي خافوا لانهم ظنوا بان المسيح قد مات وان ما يرونه هو شبح من الاشباح. فاذا عندما رأوه في هذه المرة هي ذات المرة التي صعد منها الى السماء، بينما يوحنا يجعل ثلاث ظهورات المسيح رأى فيها تلاميذه. فالسؤال: هل رأوا السيد المسيح مرة واحدة وفيها اصعد الى السماء، ام انهم رأوه ثلاث مرات كما اخبر يوحنا؟ انه تناقض اخر من تناقضات هذه القصة. ثم اسأل سؤالا اخر: اين حصل هذا اللقاء؟ هل حصل في اورشليم ام حصل في الجليل؟ اللقاء الوحيد الذي كان بين المسيح وتلاميذه، هل كان في الجليل ام كان في اورشليم؟ وتعلمون اخوتي انه ثمة مسافة كبيرة بين الجليل واورشليم، فالجليل في شمال فلسطين بينما اورشليم في وسط فلسطين. يقول لوقا في 24 على 33: عن التلميذين: ورجعا الى اورشليم ووجدا 11 مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون: ان الرب قام وظهر لسمعان. ثم يقول: وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم. أين حصل اللقاء؟ حصل اللقاء في أورشليم. لاحظ قوله عن التلميذين ورجع إلى أورشليم ووجد الأحد عشر مجتمعين. فاجتمع الأحد عشر وين؟ اجتمعوا في أورشليم، وعندها جاءهم المسيح ووقف في وسطهم وقال سلام لكم. فلقاء المسيح بتلاميذه مجتمعين كان في أورشليم. أما الإنجيليون الآخرون فلهم موقف آخر يختلف تماما. يقول متى في 28:10 وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له. ولما رأوه سجدوا له. أين سجدوا له يا إخوتي؟ هل في أورشليم كما أخبر لوقا في 24:33؟ لا، إنهم سجدوا له في الجليل. متى 28:10 وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل إلى الجليل إلى الجبل إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه في الجليل سجدوا له. فهل كان لقاء المسيح بتلامذته في أورشليم كما أخبر لوقا في 24:33 أم كان في الجليل كما أخبر متى في 28:10 ومرقس في 7؟ إنه تناقض آخر من تناقضات هذه الرواية التي لا تنتهي تناقضاتها. أنتقل إلى تناقض آخر إخوتي الكرام. توما أحد تلاميذ المسيح، أحد التلاميذ الاثني عشر، هل حضر توما أول لقاء جرى بين المسيح وتلاميذه أم أنه كان غائبا؟ تنبهوا إخوتي الكرام إلى هذه الجزئية. عندما اجتمع التلاميذ جميعا ورأوا السيد المسيح أول مرة، سنغفل أنه رأوه مرة ثانية أو ثالثة أو لم يروه إلا مرة واحدة، سنقول عندما رأوه جميعا في أول مرة. إذا كان في مرة ثانية وثالثة، هل كان توما وهو أحد التلاميذ هل كان موجودا أم لم يكن موجودا؟ دعونا نجيب على هذا السؤال وفق رواية الإنجيليين. يقول متى في 28:16 وأما الأحد عشر تلميذا، من هم الأحد عشر تلميذ؟ يعني بطرس وتوما ومتى، ما عدا من يا إخوتي؟ مين هو الرقم الناقص؟ هم 12 تلميذ، الآن 11 منهم مجتمعين، مين اللي ناقص من ال 12؟ مين اللي ناقص يا إخوة من ال 12؟ يهوذا الأسخريوطي التلميذ الخائن. طيب، وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا في شخصية الذي يرونه. أو يا إخوتي، توما هو أحد التلاميذ الاثنى عشر، هل كان موجودا في هذه الحادثة أم لا؟ يقول مرة أخرى، أعيد لكم النص، وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شك. من اللي شك؟ اتدروا يا أخوان من هو اللي شك؟ الذي شك هو توما. توما إذن كان موجودا، ليس لأنه شك، هذه قد لا يكون عليها دليل في هذا النص، لكن النص واضح أن التلاميذ كلهم كانوا موجودين ما عدا يهوذا الأسخريوطي. طيب ماشي يا إخوتي، ننتقل إلى يوحنا. يوحنا يقول شيئا آخر، يقول في 20:19، يقول يوحنا في 20:19 ما يفيد بأن توما لم يكن موجودا في اللقاء الأول. ماذا يقول يوحنا؟ يقول وأما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع فقال له التلاميذ الآخرون قد رأينا الرب هم يحدثونه عن أول لقاء، هم رأوا المسيح ويحكون لتوما بأنهم قد رأوا الرب. إذن توما لم يكن معهم، لذلك تشكك. فالسؤال، هل كان توما حاضرا لأول لقاء مع المسيح؟ يقول: وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، معهم توما، ولما رأوه سجدوا له. إذن توما كان معهم. أما حسب يوحنا، وأما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فالسؤال، هل حضر توما اللقاء الأول أم غاب عنه؟ لكن الحقيقة يا إخوتي، العجب ليس هنا، العجب في قول بولس، فقد أضاف ضيفا غريبا وعجيبا وجوده في هذا المجلس. لقد أضاف آخر من تتوقعون أن يحضر هذه الجلسة التي جرت بعد حادثة الصل. أتدرون من هو؟ أتدرون من الذي أضافه بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس الأولى في الإصحاح 15-4؟ لقد أضاف يهوذا الأسخريوطي التلميذ الخائن. ماذا يقول بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس الأولى 15-4؟ يقول: قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وإنه ظهر لصفا ثم للإثني عشر. إذا ظهر لجميع التلاميذ بما فيهم ميد الثاني عشر اللي هو يهوذا الأسخريوطي. أما متى فقال: أما الأحد عشر تلميذا. تنبه بأن يهوذا الأسخريوطي قد مات، بعد أن سلم إلى الكهنة الأموال التي اقتضاها ثمنا لخيانته. فقال: وأما الأحد عشر تلميذا، فأسقط يهوذا الأسخريوطي. أما بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس يقول: وإنه ظهر لصفا ثم للإثني عشر. ظهر ليهوذا الأسخريوطي الذي كان قد مات. فما رأيكم إخوتي؟ أوليس هذا تناقض آخر من تناقضات هذه القصة؟ أقول يا إخوتي، ما ذكرناه من تناقض في هذه الحلقة والحلقة الماضية لهو دليل على أن هذه القصة ليست من وحي الله تبارك وتعالى، بل وليست من شهادة شهود عاينوا هذه القصة. إذ لو كانوا عاينوا هذه القصة لما اختلفوا مثل هذه الاختلافات التي رأيتم كثرتها، فهي أكثر من أن تعد، وما ذكرناه منها إنما هو غيظ من فيض. بعد هذا نقول: هؤلاء لو كانوا يتحدثون عن حادثة من حوادث المرور في أي دولة متحضرة من دول الدنيا لرفضت شهاداتهم لأنها متناقضة، بل لأودعوا السجن لأنهم شهود زور يشهدون بما لم يروا، وكل يشهد بحسب ما يتبدى له. هذا هو مصيرهم عند أهل الدنيا. فما بال النصارى اليوم وما بال نصارى الأمس يقبلون شهادة هؤلاء في أعظم مسألة يترتب عليها مصير المليارات من البشر؟ لماذا وقعوا بمثل هذا التناقضات؟ لأنهم لم يروا الحادثة، والنصارى صدقوا هذه الروايات المتناقضة وطلبوا منا أن نصدقها. أقول: إنا لم نصدق مثل هؤلاء الشهود الزور الذين كذب بعضهم بعضا، والذين لم يروا هذه القصة لأنهم كما قال مرقس هربوا جميعا، تركوا المسيح وحده وهربوا جميعا. وينطبق عليهم جميعا قول القائل: شاهد مشفش حاجة، ولا تقبل شهادة مثل هذا الشاهد في محكمة متحضرة من محاكم الدنيا، فكيف نقبلها في قضية من قضايا الدين؟ بل من أعظم القضايا، إذ مصير البشر كله مرهون بصدق هذه الرواية. وهكذا إخوتي، أجد نفسي مضطرة لأن أرفض شهادة الشهود الذين تناقضوا، فأقول المسيح عليه الصلاة والسلام لم يصلب، وهؤلاء الشهود لا يصلحون للشهادة. ونقول للنصارى أحضروا شهودا غيرهم، شهودا رأوا الحادثة وذكروها من غير أن يكذب بعضهم بعضا. إذا أحضرتم الشهود فتفحصنا أحوالهم فوجدنا شهادتهم متطابقة، حين ذاك سنسلم لكم بأن المسيح قد مات على الصليب. أما قبل هذا فإنا نقول وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. لنا عودة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى لاستكمال هذه السلسلة المباركة، هل صلب السيد المسيح عليه الصلاة والسلام؟ فإلى ذلك اللقاء أترككم في رعاية الله العظيم، وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين، ما كان من صواب فذلك محض توفيق الله تبارك وتعالى، وما كان من خطأ وزلل وتقصير فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.